بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعترض: الحديث الخامس: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. رواه ابن عدي في الكامل وغيره. ثم قال: أخبرناه إذنا ومشافهة عبد المؤمن، وآخرون عن أبي الحسن بن المقير البغدادي عن أبي الكرم ابن الشهر زوري. قال أنبانا إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي، قال أنبانا حمزة بن يوسف السهمي، قال أنبانا أبو أحمد بن عدي، قال حدثنا علي بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن محمد ابن النعمان، قال حدثني جدي، قال حدثني مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. وذكر ابن عدي أحاديث النعمان، ثم قال: هذه الأحاديث عن نافع عن ابن عمر، وحدث بها النعمان بن شبل عن مالك، ولا أعلم رواه عن مالك غير النعمان بن شبل، ولم أرى في أحاديثه حديثا غريبا قد جاوز الحد فأذكره. وروى في صدر ترجمته عن عمران ابن موسى الزجاجي أنه ثقة، وعن موسى بن هارون أنه متهم، وهذه التهمة غير مفسرة، فالحكم بالتوثيق مقدم عليها. وذكر أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث في حديث مالك بن أنس الغرائب التي ليست في الموطأ، وهو كتاب ضخم. قال حدثنا أبو عبد الله الأيلي وعبد الباقي، قال حدثنا محمد بن نعمان ابن شبل، قال حدثنا جدي، قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. قال الدارقطني: تفرد به هذا الشيخ وهو منكر. هذه عبارة الدارقطني، والظاهر أن هذا الإنكار منه بحسب تفرده وعدم احتماله له بالنسبة إلى الإسناد المذكور، ولا يلزم من ذلك أن يكون المتن في نفسه منكرا ولا موضوعا. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وهو صرف منه، ويكفي في الرد عليه ما قاله ابن عدي. وقال ابن الجوزي عن الدارقطني أن الحمل فيه على محمد بن محمد بن نعمان لا على جده، وكلام الدارقطني الذي ذكرناه محتمل لذلك، ولأن يكون المراد تفرد النعمان كما قاله ابن عدي. وأما قول ابن حبان إن النعمان يأتي عن الثقات بالطامات فهو مثل كلام الدارقطني، إلا أنه بالغ في الإنكار. وقد روى ابن حبان في كتاب المجروحين عن أحمد ابن عبيد بن محمد عن محمد بن محمد، وقول ابن الجوزي في كتاب الضعفاء إن الدارقطني طعن في محمد بن محمد بن نعمان، فالذي حكيناه من كلام الدارقطني هو الإنكار لا التضعيف، فيحصل من هذا إبطال الحكم عليه بالوضع، لكنه غريب كما قال الدارقطني، وهو لأجل كلام ابن عدي صالح لأن يعتضد به غيره. وهذا الحديث كان ينبغي تقديمه بعد الأول لكونه من طريق نافع، ولكن أخرناه لأجل ما وقع من الكلام. ومما يجب أن ينتبه له أن حكم المحدثين بالإنكار والاستغراب قد يكون بحسب تلك الطريق، فليلزم من ذلك رد متن الحديث بخلاف إطلاق الفقيه أن الحديث موضوع، فإنه حكم على المتن من حديث الجملة من حيث الجملة، فلا جرم قبلنا كلام الدارقطني ورددنا كلام ابن الجوزي، والله أعلم. قال
يعني وضع قاعدة من عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الرد عليه: انتهى كلام المعترض على هذا الحديث، وهو كما ترى ملفق مزوق غير محقق ولا مصدق، بل فيه من الوهم والإيهام والتلبيس،
يعني شكله كأن عالما يتكلم، فهو ملفق مزوق غير محقق ولا مصدق. نعم. وهذا كلام أهل البدع دائما، ولهذا لا تعتمد على نقل مبتدع، ولو نقل لك حديثا في البخاري راجعه، أي كلام ينقله صاحب هوى راجعه، فإن الغالب أنه يبتر أو يلفق أو يقدم أو يؤخر. نعم.
بل فيه من الوهم والإيهام والتلبيس والخبط والتخليط ودفع الحق وقبول الباطل ما سننبه على بعضه إن شاء الله تعالى. واعلم أن هذا الحديث المذكور منكر جدا لا أصل له، بل هو من المكذوبات والموضوعات، وهو كذب موضوع على مالك مختلق عليه، لم يحدث به قط، ولم يرويه إلا من جمع الغرائب والمناكير والموضوعات. ولقد أصاب الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في ذكره في الموضوعات، وأخطأ هذا المعترض في رده وكلامه. والحمل في هذا الحديث على محمد بن محمد بن نعمان لا على جده، كما ذكره الدارقطني في الحواشي على كتاب المجروحين لأبي حاتم بن حبان البستي. وهذا المعترض لم يقف على كلام الدارقطني الذي نحكيه عنه قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: النعمان بن شبل أبو شبل من أهل البصرة، يروي عن أبي عوانة ومالك والبصريين والحجازيين، روى عنه ابن ابنه محمد بن محمد ابن النعمان بن شبل، قال حدثنا عنه الحسن بن سفيان، يأتي عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوبات.
فلا خير فيه. نعم.
روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يصرني فقد جفاني. قال حدثنا احمد بن عبيد بهمزان قال حدثنا محمد بن محمد بن نعمان بن شبل ابو شبل قال حدثنا جدي قال حدثنا مالك. هذا جميع ما ذكره ابن حبان في ترجمة النعمان بن شبل. وقال الحافظ ابو الحسن الدارقطني في الحواشي على كتابه هذا حديث غير محفوظ عن النعمان بن شبل الا من رواية ابن ابنه عنه والطعن فيه على عليه لا على النعمان. ولقد صدق الحافظ ابو الحسن في هذا القول فان النعمان بن شبل انما يعرف برواية هذا الحديث عن محمد بن الفضل بن عطية المشهور بالكذب ووضع الحديث عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عن علي بن ابي طالب. هكذا رواه الحافظ ابو عمرو بن عثمان بن خرزاز عن النعمان بن شبل كما تقدم ذكره. وهذا الحديث الموضوع لا يليق ان يكون اسناده الا مثل هذا الاسناد الساقط. ولم يرويه عن النعمان بن شبل عن مالك عن نافع عن ابن عمر الا ابن ابنه محمد بن محمد ابن النعمان. وقد هتك محمد في رواية هذا الحديث ستر نفسه وأبدى عن عورته وافتضح بروايته حيث جعله عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ومن المعلوم عند أدنى من له علم ومعرفة بالحديث أن تفرد مثل محمد بن محمد بن نعمان بن شبل المتهم بالكذب والوضع عن جده النعمان بن شبل الذي لم يعرف بعدالة ولا ضبط ولم يوثقه إمام يعتمد عليه بل اتهمه موسى بن هارون الحمال أحد الآئمة الحفاظ المرجوع إلى كلامه في الجرح والتعديل الذي قال فيه عبد الغني ابن سعيد الحافظ هو أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته. عن مالك عن نافع عن ابن عمر بمثل هذا الخبر المنكر الموضوع من أبين الأدلة وأوضح البراهين على فضيحته وكشف عورته وضعف ما تفرد به وكذبه ورده وعدم قبوله. ونسخة مالك عن نافع عن ابن عمر محفوظة معروفة مضبوطة رواها عنه أصحابه رواة الموطأ وغير رواة الموطأ وليس هذا الحديث منها بل لم يروه مالك قط ولا ترك سمعه ولو كان من حديثه لبضر إلى روايته عنه بعض أصحابه الثقات المشهورين بل لو تفرد بروايته عنه ثقة معروف من بين سائر أصحابه لأنكره الحفاظ عليه ولعدوه من الأحاديث المنكرة الشاذة فكيف وهو حديث لم يروه عنه ثقة قط ولم يخبر عنه عدل. وما تكره المعترض عن عمران بن موسى أنه وثقه النعمان بن شبل ليس بصحيح عنه وعمران ليس من أئمة الجرح والتعديل المرجوع إلى أقوالهم فلو ثبت عنه ما حكاه المعترض لم يرجع إلى قوله فكيف هو لم يثبت عنه. فإن ابن عدي قال في كتاب الكامل
يعني كذب عليه ونسب إليه التوثيق. نعم.
فإن ابن عدي قال في كتاب الكامل حدثنا صالح بن أحمد بن مقاتل قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا النعمان بن شبل وكان ثقة. هذا هو الذي حكاه ابن عدي من توثيق النعمان ومنه نقل المعترض كما ذكره. وصالح بن أحمد بن أبي مقاتل شيخ ابن عدي يعرف بالقيراطي وهو متهم بالكذب والوضع وسرقة الأحاديث. فإن كان هو الموثق للنعمان بن شبل لم يقبل توثيقه لأنه ضعيف في نفسه فكيف يقبل توثيقه لغيره. وإن كان الموثق هو عمران بن موسى كما ذكره المعترض لم تقبل رواية صالح بن أحمد بن أبي مقاتل عنه ذلك لأنه غير ثقة. قال الدارقطني هو متروك كذاب دجال أدركناه ولم نكتب عنه وحدث بما لم يسمع. وقال ابن عدي يسرق الأحاديث ويرفع الموقوف ويصل المرسل وهو بين الأمر جدا. وقال ابن حبان كتبنا عنه ببغداد يسرق الحديث ويقلبه ولعله قد قلب أكثر من 10,000 حديث لا يجوز الاحتجاج به بحال.
سبحان الله. نعم.
وقال البرقاني هو ذاهب الحديث. وقال الخطيب كان يذكر بالحفظ غير أن حديثه كثير المناكير. فإذا كانت هذه حال صالح بن أحمد بن أبي مقاتل عند أئمة الجرح والتعديل فكيف يقبل توثيق لرجل غير ثقة أو يصار إلى روايته التوثيق لغير عدل عمن لا يرجع إلى قوله ولا يلتفت إلى كلامه. وكيف يقدم مثل هذا التوثيق للنعمان بن شبل على قول موسى بن هارون الحمال أنه متهم وقد عرف أنه أراد تهمة الكذب مع العلم بأن موسى بن هارون من كبار أئمة الصنعة وعلماء هذا الشأن العارفين بعلل الحديث المرجوع إلى قولهم وجرحهم وتعديلهم ولم يخالفه أحد في قوله هذا بل وافق عليه أبو حاتم بن حبان وغيره كما تقدم
وهو جرح مفسر ولا معارض له وهو من أئمة الشأن.
ولو ثبت أن النعمان بن شبل وثقه من يعتمد على توثيقه ويرجع إلى تعديله لم يكن في ذلك ما يقتضي قبول ما روى عنه في الزيارة ولا قوته فإن الحمل فيه على غيره والطعن فيه على ابنه محمد بن محمد بن النعمان كما ذكر ذلك شيخ الصنعة إمام عصره وفريد ظهره ونسيج وحده الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني ولم يخالفه أحد يعتمد على قوله. ومن العجب قول هذا المعترض في آخر كلامه على الحديث: فلا جرم قبلنا كلام الدرقطني ورددنا كلام الملجوزي.
براحته.
مع أن كلام الدرقطني وكلام الملجوزي
كلام فقيه وهذا كلام كذا، ونقدم هذا على كلام الفقيه، فلا عجب أن نقبل كلام الدرقطني ونرد كلام ابن الجوزي. نعم.
مع أن كلام الدرقطني وكلام ابن الجوزي متفق غير مختلف.
صحيح. نعم.
فإن الدرقطني ذكر أن الحديث منكر، وأن الطعن والحمل فيه على محمد بن محمد بن النعمان وابن الجوزي ومحمد بن محمد بن النعمان وابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وحكى قول الدرقطني محتجا به ومعتمدا عليه، فقبول المعترض قول أحدهما ورده قول الآخر مع اتفاقهما في المعنى من باب الخرط والتخليط، وليس ذلك ببدع في كلامه وتصرفاته. والحاصل أن هذا الحديث الذي تفرد به محمد بن محمد بن النعمان عن جديه عن مالك لا يحتج به ولا يعتمد عليه إلا من أعمى الله قلبه وكان من أجهل الناس بعلم المنقولات، ولو فرض أنه خبر صحيح وحديث مقبول لم يكن فيه حجة إلا على الزيارة الشرعية. وقد ذكرنا غير مرة أن شيخ
يعني شوف هذه طريقة الرد، يعني انتقل من إلى، فالأول تكلم عن ثبوت الحديث، وها أنت ترى أن ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات يبين هذا، ثم انتقل إلى شيء آخر. ولو افترضنا صحة ذلك، لو افترضنا صحة الحديث، فما هو لفظه؟ من حج فلم يزورني وكذا. طيب لم يزورني يعني زيارة شركية أو زيارة شرعية؟ زيارة شرعية. يبقى لو صح فهو محمول على الزيارة الشرعية، وكلامنا الآن في الزيارة ماذا؟ في الزيارة البدعية التي فيها التوسل وفيها المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحديث أنه من زارني وسألني، من زارني وتوسل بي. نعم.
ولو فرض أنه خبر صحيح وحديث مقبول لم يكن
هذا من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، هذا غاية الحديث. طيب لو صح من حج ولم يزرني أي لم يزرني زيارة شرعية فقد جفاني. نعم.
ولو فرض أنه خبر صحيح وحديث مقبول لم يكن فيه حجة إلا على الزيارة الشرعية، وقد ذكرنا غير مرة أن شيخ الإسلام رحمه الله لا ينكر الزيارة الشرعية.
وإن الفقبة على شيخ الإسلام هذا التلفيق، وهذا الذي نشروه في الناس، لأن كما قلنا إذا جاء المفتري ينشر شيئا في الناس لا ينشر الحق، لأن الناس يقولون له طيب هذا حق لكن يفتري كذبا ثم ينشر الكذب، هذه عادة أهل البدع يا إخوان، انتبهوا، دي طريقة أهل الأهواء حتى نستفيد طريقتهم يا إخواني. يعني شوف الآن هذا الرجل فيما يتعلق بالأسانيد وكذا لفق كما قال ابن عبد الهادي التلفيق والتزوير وكذا، ليس التحقيق وموافقة كلام أهل العلم، لكن لفق، ترى الصورة صورة علمية لكن الحقيقة حقيقة افتراء وكذب. الأمر الثاني من طريقة هؤلاء أنهم إذا أرادوا طعن في أهل السنة لا ينقلون كلامهم كما هو، ولهذا ماذا قالوا؟ قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر الزيارة الشرعية وينكر أن يأتي الإنسان إلى القبر ويزور القبر وكذا. شيخ الإسلام أنكر هذا، شيخ الإسلام أنكر المنكر. يبقى دائما أهل الأهواء يفترون، أهل الأهواء يقولون هؤلاء يثبتون لله ما أثبته لنفسه، ويثبتون له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. يقولون قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول الله أعلم بنفسه وكذا. ما يقولون هذا، إنما يقولون إيه؟ هؤلاء مجسمة، هؤلاء يعتقدون أن الله عز وجل كالبشر له يدان وله وجه وله أصابع وله كذا، ويقعد على عرشه كما يقعد أحدنا، وينزل كما ينزل أحدنا، ويجيء كما يجيء أحدنا وهكذا. هل هذا الحقيقة؟ هل هذا هو الواقع يا إخواني؟ فلهذا يقول مجسمة حشوية. طيب وصوفية يقولون هؤلاء يكرهون آل البيت، يكرهونهم يبغضونهم، هل هذا صحيح؟ كما قالت الخوارج هؤلاء لا يحكمون الله ويدعونهم إلى حكم الله. انتبهوا يا إخواني، طريقة واحدة، طريقة أهل الأهواء واحدة، طريقة أهل الأهواء ما ينقلون كلامك بالضبط، ما يقولون للناس معتقدك الصحيح ولا عبارتك الصحيح، إنما يقلبونها ويلفقونها ثم يطعنون فيك بسببه. فالعام يسمع ايه؟ يسمع هذا الطعن، فلان هذا يطعن في الألباني. طيب ماذا قال؟ لا ما يعنيهم، ما يعنيهم، لأنه لو قال هؤلاء ماذا قلت لما كان محلا للطعن. هذا ابن تيمية يفعل كذا، هذا ابن باز يريد كذا، هذا ابن عبد الوهاب كفر المسلمين ويقاتل المسلمين، والنبي يقول لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وهؤلاء يكفرون المسلمين، يكفرون المسلمين. ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين. فدي اخواني هذه دائما معروفة، هذه معروفة دائما، طريقة اهل الاهواء يفتري عليك ثم ينشر هذا الافتراء ويحاكمك الى هذا الافتراء. ولو انه نقل قولك ودليلك لرد الناس عليه وقالوا ما قال الا حق. قولوا شيخ الاسلام يقول الزيارة المشروعة هذه مستحبة، والنبي قال فزوروها فلن تذكركم الآخرة، فلو زار الإنسان القبور على وجه التذكر كان ذلك مستحبا لقول النبي هذا. أما الزيارة المحرمة أو الزيارة البدعية أو الزيارة الشركية التي يلجأ الناس فيها القبور فتمسحون كذا وادعونا من دون الله، ابن تيمية يقول هذا، سوف يقول الناس وماذا قال ابن تيمية إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى انتبهوا بارك الله فيكم، هذه طريقة أهل البدع والأهواء، يفتري كذبا وينشر هذا الكذب ثم يحاكمك إلى ماذا؟ يحاكمك إلى هذا الكذب، لكن ينقل الصواب أبدا، مستحيل صاحب الهوى ينقل عن أهل العلم صوابا أبدا، ينقل عن صوابا هذا مستحيل، لأنه لو نقل الصواب لكان محجوجا ليس له الحجة. نعم. بتعرف شيخ مقبل هذا اللي ناقصه، هم محتارين يعملوا صراحة، هم احتاروا مقبل ولا الألباني ولا ربيع ابن هادي، هم يعني احتاروا صراحة. في النهاية شيخ الإسلام هيطعن، هشام هيطعن في أئمة الإسلام كله. سبحان الله، هذا افتراء. يعني كمان العثيمين. نعم الله المستعان. الشيخ من؟ طيب خلاه بعد ما خلص البحث.
قال ولو وإنما ذكر رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام في جواب السؤال المشهور في السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين قولين لأهل العلم، وذكر أن قوله من سافر لمجرد زيارة قبور الصالحين الأنبياء في احتراز عن السفر المشروع كالسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافر السفر المشروع فسافر إلى مسجده فصلى فيه وصلى عليه وسلم عليه ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين وليس فيه نزاع، فإن هذا لم يسافر لمجرد زيارة القبور بل للصلاة في المسجد، فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي يسمى زيارة لا بد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، ولقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. والسؤال والجواب لم يكن المقصود فيه خصوصا السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا السفر على الوجه مشروع مستحب باتفاق المسلمين، ولم يقل أحد من المسلمين إن السفر إلى زيارة قبر محرم مطلقا، بل من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما يؤمر به من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا مستحبا مشروعا باتفاق المسلمين، لم يكن هذا مكروها عند أحد منهم، لكن السلف لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقبره، وقد كره من كره من أئمة العلماء أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون يسمون هذا زيارة لقبره، لكن هم يعلمون ويقولون إنه إنما يصلي إلى مسجده، وعلى اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصلى فيه وصار قبره الزيارة الشرعية لم يكن هذا محرما عند أئمة المسلمين، بخلاف السفر إلى زيارة قبر غيره من الأنبياء والصالحين فإنه ليس عنده مسجد يسافر إليه. فالسؤال والجواب كان من جنس السفر.
يبقى إذن القبر تابع للمسجد، انتبهوا لهذا. يقول ايه الشيخ: ولا يشرع الزيارة الى قبر احد من الانبياء. لماذا يصافر لذلك؟ يعني يصافر الى قبر احد من الانبياء صلى فيه ليزوره؟ لا يشرع. لماذا؟ لانه ليس عنده مسجد، ليس عنده مسجد. امر الانسان ان ياتيه ثم يزور القبر تبعا لذلك. انما النبي صلى الله عليه وسلم امر بشد الرحال او قال لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، وذكر مسجده صلى الله عليه وسلم، فعنده مسجد شد الرحال اليه. اما القبر لا يشد الرحل الى اي قبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انما شد الرحال يكون الى مساجد، ومساجد ثلاثه فقط، ولا يقاس غير المساجد الثلاثه عليها، لان هذا ليس يصح فيه القياس، انما هي عباده توقيفيه، فلا تشرع لا يشرع شد الرحل الا الى هذه الثلاثه. ثم بعد ياتي الانسان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيزوره بعد ان يفعل في هذا المسجد ما امر ان يفعله. نعم.
قال: فالسؤال والجواب كان من جنس السفر الى زياره قبور الانبياء والصالحين كما يفعل اهل البدع ويجعلون ذلك حجا او افضل من الحج او قريبا من الحج، حتى روى بعضهم حديثا ذكره بعض المصنفين في زماننا في فضل من زار قبر الخليل، قال فيه: وقال وهب بن منبه: اذا كان اخر الزمان حيل بين الناس وبين الحج، فمن لم يحج ولحق ذلك ولحق بقبر ابراهيم فان زيارته تعدل حجه. وهذا كذب على وهب بن منبه، كما ان قوله من زارني وزار ابي في عام واحد ضمنت له على الله الجنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض اهل العلم ان هذا الحديث انما افتراه الكذابون لما فتح بيت المقدس واستنقذ من ايدي النصارى على عهد صلاح الدين سنه 84 و500، فان النصارى نقبوا قبر الخليل وصار الناس يتمكنون من الدخول الى الحظيره، واما على عهد الصحابه رضي الله عنهم التابعين وهب بن منبه وغيره لم يكن هذا ممكنا، ولا عرف عن احد من الصحابه والتابعين انه سافر الى قبر الخليل عليه السلام، ولا الى قبر غيره من الانبياء ولا من اهل البيت ولا من المشايخ ولا غيرهم. وهب بن منبه كان باليمن لم يكن بالشام، ولكن كان من المحدثين عن بني اسرائيل والانبياء المتقدمين مثل كعب الاحبار ومحمد بن اسحاق ونحوهما. وقد ذكر العلماء ما ذكره وهب في قصه الخليل وليس فيه شيء من هذا، ولكن اهل الضلال افتروا اثارا مكذوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه والتابعين فوافق بدعهم. وقد رووا عن اهل البيت وغيرهم من الاكاذيب ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وغرض اولئك الحج الى قبر علي او الحسين او الى قبور الائمه كموسى والجواد وغيرهما من الأئمة الأحد عشر، فإن الثاني عشر دخل السرداب عندهم وهو حي إلى الآن ينتظر، ليس لهم غرض في الحج إلا إلى قبر الخليل. وهؤلاء من جنس المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فلكل قوم هدى يخالف هدي قل فلكل قوم هدي يخالف هدي الآخرين. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهؤلاء طارة يجعلون الحج إلى قبورهم أفضل من الحج، وطارة نظير الحج، وطارة بدلا عن الحج. فالجواب كان عن مثل هؤلاء، ولكن ذكرنا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لشمول الأدلة الشرعية، فإنه إذا احتج بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كان مقتضى هذا أنه لا يسافر إلا إلى المسجد لا إلى مجرد القبر، كما قال مالك رحمه الله تعالى للسائل الذي سأله عمن نفر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان أراد مسجد النبي فليأتيه وليصلي فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا كما لو نهي الناس أن يحلفوا بالمخلوقات. وذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقوله: لا تحلفوا إلا بالله، ونحو ذلك. فقيل: إنه لا يجوز الحلف بالملائكة ولا بالكعبة ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإذا قيل ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم لزم طرد الدليل. فقيل: لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه واحمد رحمهم الله في احدى الروايتين. ومن الناس من يستثني نبينا صلى الله عليه وسلم كما استثناه طائفه من الخلف فجوزوا الحلف به، وهو احدى الروايتين عن احمد اختار طائفه من اصحابه كالقاضي ابي يعلى واتباعه وخصوه بذلك، وبعضهم طرد ذلك في الانبياء وهو قول ابن عقيل في كتابه المفردات، لكن قول الجمهور اصح.
لا شك ما في دليل على ان النبي استثنى في الحلف به، ما في دليل على هذا. نعم.
لأن النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كائنا من كان، كما وقع النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله وجعله ندا لله.
وهذا علل فقال من حلف بغير الله، ما قال بغير الله وغيره، فقد كفر أو أشرك. وهذه العلة لا يمكن يستثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه قد كفر أو أشرك حلف بغير الله، حلف بمخلوق والنبي مخلوق صلى الله عليه وسلم، فكيف يستثنى؟ نعم.
وهذا متناول لكل مخلوق نبينا وسائر الأنبياء والملائكة وغيرهم، فكذلك الحلف بهم والنذر لهم أعظم من الحلف بهم والحج إلى قبورهم، والحج إلى قبورهم أعظم من الحلف بهم والنذر لهم، وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه. ولأصحاب أحمد فيه أربعة أقوال، قيل تقصر الصلاة مطلقا في كل سفر لزيارة القبور، وقيل لا تقصر في شيء من ذلك، وقيل تقصر في السفر لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل بل لزيارة قبره وسائر قبور الأنبياء.
لا يجوز الزيارة. نعم.
فالذين استثنوا نبينا صلى الله عليه وسلم قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى مسجده، وذلك مشروع مستحب بالاتفاق، فتقصر فيه الصلاة بخلاف السفر إلى قبر غيره، فإنه سفر لمجرد القبر، وقد يستثنونه من العموم كما استثناه من استثناه منهم، كما استثناه منهم من في الحلف. ثم ظن بعضهم أن العلة ثم ظن بعضهم أن العلة هي النبوة فطرد ذلك في الأنبياء. والصواب أن السفر إلى قبره إنما يستثنى لأنه سفر إلى مسجده، ثم الناس أقسام
سفر إلى المسجد، لكن ما في دليل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشد الرحال إلى القبر، ما في دليل، إنما إلى المسجد، ثم من بعده يأتي الإنسان قبره صلى الله عليه وسلم فيزوره. نعم.
ثم الناس أقسام، منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده، ثم إذا صار في مسجده فعل في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره ما هو مشروع، فهذا سفر مجمع على استحبابه وقصر الصلاة فيه. ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر ولا يقصد الصلاة في المسجد أو لا يصلي فيه، فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع. ومنهم من يقصد هذا وهذا، فهذا لم يذكر في الجواب، إنما ذكر في الجواب من لم يسافر إلا لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ومن الناس من لا يقصد إلا القبر، ولكن إذا أتى المسجد صلى فيه، فهذا أيضا يثاب على فعله من المشروع كالصلاة في المسجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه ومحبته وموالاته والشهادة له بالرسالة والبلاغ وسؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك مما هو من حقوقه المشروعة في مسجده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع من الزيارة حتى يرى المسجد والحجرة، فلا يسمع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك كما هو المعروف المعهود من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية أو بدعية، فإذا رأى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة عند قبر غيره، وإنما يمكن الوصول إلى مسجده والصلاة فيه وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر غيره، والله أعلم.
نعم. اكتفي به. اختلاف في ايه؟ غير معتبر طبعا، هذا خلاف غير معتبر، هذا ليس له حظ من النظر والدليل، ان يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال تحلفوا بآبائكم، قال من حلف بغير الله قد كفر، أو قال أشرك،